بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله الغلية. ثم بعد، اتكلمنا المرة اللي فاتت على مقدمة عن كتاب التوحيد، واتكلمنا عن الباب الأول وعن الآيات اللي بدأ بها الكتاب، وقلنا أن الشيخ يعني ميز كتابه بأن الكتاب عبارة عن آيات وأحاديث، وبعد كده تعليقات على الآيات والأحاديث. وكلمنا في المرة اللي فاتت عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن ده الترتيب المنطقي اللي بدأ بشيخ الكتاب، إن في البداية بيكلم الإنسان المسلم وغير المسلم إن أول ما يفكر فيه العبد: لماذا خلقنا الله؟ فأجاب عنه عن هذا السؤال بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن أنت خلقت لتعبد، والغاية من الخلق هي العبادة، خلقك الله لتعبده. وبعد كده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. يبقى أيضا الغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى العبادة، دعوة أن يعبد الناس ربهم. بعد كده كلمنا على سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأوامر التي بدأها الله عز وجل بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وبعد كده آية أو آيات سورة النساء اللي هي آيات الحقوق العشرة، التي أعظمها وأولها حق الله عز وجل بالتوحيد. وسورة الأنعام آيات الوصايا العشرة التي بدأها سبحانه وتعالى بأول وصايا بالتوحيد والنهي عن الشرك. وحديث ابن مسعود الذي خص فيه هذه الآيات بأنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، التي لم يزد فيها ولم ينقص، وهي أيضا كما قلنا بدأت بالتوحيد والنهي عن الشرك. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي بيّن فيه حق الله على العباد وحق العباد على الله، ووضح أن حق الله على العباد أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقلنا أن في تفسير لهذا الحديث بالروايات الأخرى: إذا هم أدوا حقه، تمام، أو إذا هم فعلوا ذلك اللي هو العبادة وترك الشرك. والعبادة تشمل فعل جميع المأمورات وترك جميع النواهي، تمام. وده التفسير الأول. التفسير الثاني بيعتمد على تفسير أول حديث أو آخر حديث بأوله، وفسر ألا يعذب من لا يشرك به شيئا بإذا هم أدوا حقه، بس بدون الاعتماد على الرواية، ولكن بداية الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتفسير الثالث: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا عذاب الخلود، يعني كل من لم يشرك فلن يعذب لدرجة الخلود، ولكن سيخرج من النار أصابه قبل ذلك ما أصابه، سيخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، تمام. وده كان موضوعنا المرة فاتت، وقرأنا الفوائد اللي الشيخ أوردها على هذه الآيات والأحاديث. النهاردة إن شاء الله معانا الباب الثاني، وبعض الكتب بيعتبروه الباب الأول، واللي فات ده كمقدمة، وهو باب فضل التوحيد أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طبعا الماء هنا في اختلاف، هل هي ما مصدرية ولا موصولة، تمام. فإن كانت ما المصدرية، يعني ايه؟ يعني بيقول باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، ده معناها يعني لو هي مصدرية. اما لو الموصولة بمعنى الذي، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب، ده معنى الكلام يعني، تمام. على كل حالتين هو بيتكلم على كيف ان التوحيد يكون سببا في تكفير الذنوب، تمام. فاستدل أول ما استدل بقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآيات طبعا الله جل يحكي لنا ما قاله سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاجته مع قومه، فيبين الله عز وجل أن قوم إبراهيم حجوه في الله عز وجل، فسيدنا إبراهيم رد عليهم بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية شقت عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي في الآية ليس هو الظلم الذي فهموه، ولكن الظلم هو ما فسره بقول الله عز وجل في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معناها الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك اللي هو الظلم الأكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتفسير الآية على معنيين، المعنى الأول اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيه الأمن اللي هيحصله من لم يشرك؟ إن هو يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، ده اللي هياخده لإيه؟ الذي لم يشرك. يبقى إذن إذا فسرنا الظلم بالشرك يبقى معنى الأمن والاهتداية هو عدم الخلود في النار، تمام؟ وده الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. طيب إيه المعنى الثاني؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي نوع من أنواع الظلم بقى سواء الأكبر أو الأصغر، أولئك لهم كامل الأمن والاهتداء. يبقى إذن في تفسير الآية، تفسير الأول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك وهو الظلم الأكبر أولئك لهم أصل الأمن والاهتداء اللي هو النجاة من الخلود في النار. والتفسير الثاني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم بقى، مش الأكبر بس، الأكبر ولا الأصغر حتى، أولئك لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. طيب سهلة خالص، هنقول دلوقتي إن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تمام؟ فبقول الآية دي ليها معنيين، المعنى الأول إن الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم هذا بإيه؟ بشرك، يعني آمنوا ولم يشركوا، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو الأمن والاهتداء اللي للمسلم الذي لم يشرك وإن فعل بقى الإيه؟ الذنوب والمعاصي. فبنقول الأمن اللي يحصله من لم يشرك هو إن هو مش هيخلد في النار. يبقى ده المعنى الأولاني، إن لو جه مؤمن يوم القيامة وسلم من الشرك وفعل بقى ما فعل من الذنوب، فعل كبائر فعل صغائر، فهو كل من لم يشرك له حد معين من الأمن والاهتداء، كلهم متفقين عليه وكلهم مجتمعين عليه، سينجون من الخلود في النار، تمام؟ يبقى إذن كل مسلم جاء يوم القيامة وقد سلم من الشرك فدوت إن شاء الله لن يخلد في النار. يبقى ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بكل الظلم بقى أكبر والأصغر، ده إيه اللي هيحصل له؟ إن هو جه مؤمن غير مشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا ظلم حد من البشر، ده هيبقى وضعه يوم القيامة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني له كامل الأمن والاهتداء، يعني مش هيخش النار طرفة عين. يبقى إذن بنقول إن الآية ليها إيه؟ معنيين. معنى الأول إن المؤمن الذي يأتي يوم القيامة ولم يلبس إيمانه بشرك وإن فعل ما فعل من معاصي فإن له جزاء مشترك لكل من فعل ذلك، أنه ينجو من الخلود في النار يوم القيامة. طيب في فئة بقى خاصة فعلت ما هو أكثر من ذلك، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، بظلم، سواء الظلم الأكبر وهو الشرك، أو الأصغر اللي هو شرك الأصغر وظلم العباد بعضهم لبعض، اللي سالم من كل دوت وظلمه لنفسه اللي هي المعاصي الخاصة، سالم من كل الكلام ده، الشرك الأكبر والشرك الأصغر وظلم العباد وظلمه لنفسه، إذا سلم من هذا كله فله أمن واهتداء كامل. ما هو الأمن والاهتداء الكامل؟ قال له أنه لن تمسه النار طرفة عين. فمن كمل إيمانه وسلمه من كل أنواع الظلم كمل الله عز وجل له الأمن والاهتداء يوم القيامة. ومن جاء بشيء بسيط من الإيمان اللي هو سلم من الظلم الأكبر فقط، ولم يسلم من الظلم الأصغر، ولم يسلم من ظلم العباد، ولم يسلم من ظلم لنفسه، كان له أمن واهتداء قليل، وهو النجاة من خلف النار. تمام. بعد كده بيقول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث عايزين نخرج منه بحاجتين. الحاجة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى دي الشهادة، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. بس لا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يبقى إيه الفايدتين؟ الفايدة الأولى اللي عايزين نخرج بيها من الحديث، أن شهادة التوحيد اللي هي شرط الشهادتين في دخول الإسلام، اللي هي المباني الخمسة: الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، اللي هي الركن الأولاني بقى من أركان الإسلام هو الشهادة ده. الفائدة الأولى أنه قابل للتقييد. يبقى الفائدة الأولى اللي بناخدها من الحديث إن ركن الشهادة قابل للتقييد. يعني إيه قابل للتقييد؟ يعني مش كلمة خلاص باللسان، لا، له قيود، منها ما ورد في هذا الحديث. يبقى ده الشرط. يبقى دي الفائدة الأولى من الحديث، هنقول الحديث دل أن الشهادة لها قيود وليست قول باللسان فقط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف لها شروط أو أضاف لها قيود، يعني مش لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، لا، ومعها حاجات تانية، منها أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. تمام. يبقى دي قيود أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكلمة اللي هي كلمة التوحيد، لا تقبل هذه الكلمة إلا بها. فده الفائدة الأولى، إن الكلمة قابلة للتقييد بقيود، منها ما ورد في هذا الحديث، ومنها ما سيأتي معنا في أحاديث أخرى. يبقى دي الفائدة الأولى، أن الكلمة قابلة للتقييد. الفائدة الثانية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ليها معنيين. المعنى الأول: أدخله الله الجنة على ما عمل من العمل، يعني مهما عمل من العمل سيدخل الجنة. وطبعا قلنا إن الحديث اللي زي بنزود له كلمة إيه؟ مآلا، يعني مآله إلى الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان، يعني مهما عمل من السيئات سيدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى ده المعنى الأولاني. أو المعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني حسب ما عمل من العمل. يعني إذا كان عمله عملا صالحا ويعني له كثير سيئات، فإن له كثير حسنات، فإن الله عز وجل يدخله درجة عالية في الجنة. وإن كان عمله يعني قليل أدخله الجنة في مرتبة أقل. تمام. يبقى أدخله الجنة على ما عمل من العمل، كل ما يعمل أكتر يبقى في مرتبة أعلى من الجنة. تمام. يبقى إذن بيقول إن الحديث في فائدتين: الفائدة الأولى أن الكلمة اللي هي كلمة التوحيد قابلة للتقييد بقيود، منها ما ورد في هذا الحديث، وإذا وردت قيود أخرى في أي حديث تاني يبقى ده قيد لكلمة التوحيد. يبقى ده دي فائدة مهمة جدا، عظيمة جدا، إن أنت ما أي واحد، زي ما كلمة مرة كده أسامة الغزالي حرب لما كان عمرو أديب بيكلمه على الحدود، فقال له: هم أركان الإسلام كام؟ مش خمسة؟ أنت تخليهم ستة وتدخل الحدود في الإسلام، وتقول لي انت كافر لو ما طبقتش الحدود، ده معنى كلامه يعني. تمام، فهو بنقول اه فعلا اللي يرفض القرآن سواء في الحدود او في غير الحدود كافر. ليه كافر؟ لان الكلمة قابلة للتقييد بقيود، من هذه القيود اللي معانا في الحديث هنا مثلا ان يشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، فمن كذب ان عيسى عبد الله ورسوله كفر، ومن كذب ان الجنة حق والنار حق كفر. تمام، كذلك كل قيد قيدت به الكلمة فهو شرط للكلمة. ففي الحديث الجاي مثلا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله وقد الإيه؟ قد الإخلاص. فمن قال الكلمة بغير إخلاص لم تقبل منه. تمام، فإذا الفائدة الأولى من الحديث إن الكلمة قابلة للتقييد، قابلة للتقييد، ومن القيود أيضا بل من أهمها الإيمان بالقرآن وتصديق القرآن وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بكلمة واحدة من القرآن سواء في الحدود أو في المعاملات أو في العبادات فقد كفر والعياذ بالله. تمام، فده مهم جدا نفهمه عشان نرد على الناس اللي زي دي، يبقى فاهمين عقيدتنا كويس. يبقى إذن الفائدة الأولى من الحديث أن الكلمة قابلة للتقييد، وليس الكلمة تقال باللسان مهما عمل من عمل معها فهو مسلم، لا، لها قيود وشروط كي تقبل. رقم اثنين، على ما كان من العمل. قلنا ليها معنيين، المعنى الاول يعني حسب ما عمل من العمل تكون درجته في الجنة، او مهما عمل من العمل سيدخل الجنة مآلا. واضح يا شباب؟ الحديث الثالث، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تمام، إذن الحديث الأول اللي هو حديث سيدنا موسى بيوضح فضل لا إله إلا الله. وطبعا لا إله إلا الله من سيدنا إبراهيم الذي قال: الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مش زي لا إله إلا الله اللي احنا بنقولها. ولا إله إلا الله لسيدنا موسى كان بيقولها، مش زي اللي احنا بنقولها. إيه الفرق؟ الفرق هي كمال المعاني والشروط فيها. إزاي؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يخير قط بين الله وشيء إلا اختار الله، خير ابتداء بين الله وبين قومه فاختار الله، خير وآذى القوم وآذى قومه بضرب الأصنام وكسرها واختار الله عز وجل، فخير بين الله وبين نفسه في أن يلقى في النار فاختار الله عز وجل وضحى بنفسه فأنجاه الله عز وجل من النار، ثم ترك قومه ومضى ورزقه الله عز وجل الولد، فخير بين الله وبين الولد الذي جاء على كبر فاختار الله عز وجل وتل ابنه للجبين ووضع السكين على رقبته ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، خير بين الله عز وجل وبين زوجته فتركها في الصحراء قبل ذلك والرضيع، خير بين الله عز وجل وبين أن يختتن بالقادوم فاختتن بالقادوم صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إله إلا الله من إنسان بهذا التوحيد الكامل، ليست كلا إله إلا الله من غيره، يعني لا إله إلا الله من عبد بيقوم الليل ويضحي بنومه ليلقى الله عز وجل ويناجيه، ليست من عبد النائم، ليست كلا إله إلا الله من عبد النائم، ولا إله إلا الله من عبد صالح يقوم الليل كما قلت، ليست كلا إله إلا الله من عبد غيره. فما بالك بلا إله إلا الله من عبد، ده احنا بنتكلم على الصالحين، فما بالك بقى بالايه بالصدقين. لا إله إلا الله من الصدقين، ليست كغيره من الصالحين. لا إله إلا الله من الأنبياء، ليست كلا إله إلا الله من الصدقين. لا إله إلا الله من الرسل، ليست كلا إله إلا الله من الأنبياء. لا إله إلا الله من أولي العزم من الرسل، ليست كلا إله إلا الله من غيرهم من الرسل. فإذا بيقول إن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، ولكن ليست كلمة، ولكنها منهج حياة، أن تخير بين الله وبين أي شيء فتختار الله، أن توحد الاتباع، لا متبوع إلا رسول الله، لا أعبد إلا الله، ولا أتحكم إلا لله، ولا أتمر إلا بأمر الله، ولا أتبع سنة غير سنة رسول الله، هي دين الله محمد رسول الله. فعلى قدر بقى معاني اللي في قلبك والطاعة والامتثال وكل ذلك تعلو قيمة هذه الكلمة. لذلك سيدنا موسى عليه السلام استغرب، يا رب كل عبادك يقولنا، كل مسلم بيقول، بس لا، لا إله إلا الله من سيدنا موسى الذي رأى فرعون خلفه ورأى النهر البحر أمامه وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا إله إلا الله منه مش زي لا إله إلا الله من واحد تاني، تمام. كذلك قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. في مسائل في الباب، الأولى سعة فضل الله، أن الله عز وجل يكفر بهذا التوحيد كل الذنوب. يعني لو إنسان حقق التوحيد وكمله كما سيأتي معنا في الباب القادم، يكفر الله عز وجل له بهذا التوحيد الذي حرص عليه ذنوب أخر، وده من فضل الله عز وجل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، التوحيد هو أعظم المأمورات، فثوابه هو أعظم الثواب، تمام. الثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب، يعني التوحيد بيكفر الذنوب. الرابعة تفسير الآية 82 في سورة الأنعام اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها للصحابة بالمعنى الأول اللي هو المؤمن الذي يأتي يوم القيامة وقد سلم من الشرك فإنه سيدخل الجنة وله نوع من الأمن والاهتداء، وهو الأمن من الخلود في النار. والمعنى الآخر الذي يحتمله الحديث، تحتمله الآية، إن الذي يأتي يوم القيامة وقد سلم من كل أنواع الظلم، سواء الظلم الأكبر اللي هو الشرك، والظلم الأصغر اللي هو الشرك الأصغر، وظلم العباد، وظلم العبد لنفسه، إن جاء سلما من هذه الأنواع الأربع من الظلم، فإن الله عز وجل يعطيه الأمن والاهتداء الكاملين. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة اللي احنا قلناها دي، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وكل ذلك. والسادسة أنك إذا جمعت بينه بين الخمسة اللي فاتوا دول وبين حديث عتبان أو بين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أنها مش كلمة خلاص، لا، لها شروط. وخطأ المغرين، المغرين هم بيعملوا إيه؟ اللي هم بيقولوا لا إله إلا الله ويفعلون الشرك ويفعلون البدع ويظنون أنه من الناجين، لا، ده مغرور، اغتر بكلمة لم يؤدي حقه. زي أسامة الغزالي الحرب كده بيقول لك لا إله إلا الله والأربع أركان وبعد كده لا في حدود ولا في بتاع، ده مغرور، كلام واحد مغرور مش فاهم يعني لا إله إلا الله أصلا، والعياذ بالله، وربنا يسلمنا ونجينا، نعوذ بالله من الضلال. السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان له شرط الإخلاص. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الله، فما بالك بمن سواهم. يعني الناس كتير، حتى من الحاجات الجميلة اللي كنت سمعتها من بعض الدعاء إلى الله، يعني أما سئل هو مذهب الأئمة الأربعة طبعا حرمة مس المصحف بغير وضوء، ده مذهب الأئمة الأربعة، فهو كان بيفتي بالمذهب الأئمة الأربعة. واحد بيسأله يعني إن هو في ميكروباص وعايز يقرأ قرآن وبتوضي، فقال له حرام إنك تمسك المصحف تقرأ من حفظك. فقال له مش حافظ، أو عايز أقرأ في حاجة غير اللي أنا حافظها، فغير الحاجات اللي حافظها يعني أقرأ وردي. فقال له مش لازم تقرأ وردك في الميكروباص، يعني اعمل حاجة تانية. قال له زي إيه؟ قال له أعظم كلمة تقولها هي كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله. تمام؟ ف يعني لا إله إلا الله كلمة عظيمة إحنا مش مقدرين قدرها. يعني كتير منا لما بيجي يفكر يذكر بيقول إيه؟ يقعد يفكر في التسبيح ويفكر في عظمة الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أخلاق في الجنة، في إن هو يقرأ قرآن ياخد بكل حرف 10 حسنات. لكن مين منا ما بيجي يذكر يفتكر إنه يقول لا إله إلا الله وهي أعظم الذكر. تمام؟ فإذا موضوع محتاج إن إحنا فعلا ننبه عليه. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يعني الحتة جميلة دي، بيقول لك التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، يعني لا إله إلا الله لو استكملت حقها لو تحط جميع المخلوقات في كفة وهي كفة هترجح بها. طيب، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني ايه بقى المفارقة العجيبة دي؟ يعني ومع ذلك مع أنها تقيلة أو كده، إلا إن كتير جدا اللي بيقولها بتقع في ميزانه لا إله الله وبرضه بيخف. ليه؟ لأنه لم يؤدي حقها. هو الشيخ عايز ينبهك كل شوية إن لا إله الله مش كلمة وخلاص، لا ده لها حق، وعلى قدر امتثالك وعلى قدر تطبيقك لحق لا إله الله على قدر ما تكون ثقل هذه الكلمة في ميزانك، وعلى قدر ما يكون ثقلوها في تكفير الذنوب. كل ده كل لما تكمل هذه الكلمة تكفر ذنوب اكثر وتثقل في ميزانك او في ميزانك. ليه؟ لان هي حقها كبير جدا. يقول لك مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. طب ازاي؟ لانه لم يؤدي حقها، قالها كلمه وخلاص او ادى حقها ناقص. تمام. العاشرة النص على ان الارضين سبع كالسماوات. الحادية عشر ان لهن عمارا. الثانية عشر اثبات الصفات خلافا الاشعرية. جايبة منين دي؟ يبتغي بذلك وجه الله، إذا الله عز وجل له وجه. ولأتيتك بقرباء مغفرة، إثبات الإتيان. الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك وليس قولها باللسان فقط. يعني إيه؟ يعني بيقول لو جبت حديث سيدنا أنس، إيه حديث سيدنا أنس؟ حديث سيدنا أنس اللي بيقول في إيه؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب المغفرة. طبعا الفكرة المحورية اللي إحنا عمالين نتكلم عليها في الأحاديث دي كلها هي إيه؟ إن الشيخ عايز يثبت لك إن لا إله الله ليس كلمة تقال باللسان فقط، ولكن لابد لها من قيود ومن حق يؤدى. الحق ده كان في حديث عبادة بن الصامت اللي هو إيه؟ وان عيسى عبد الله ورسوله، وان ايه وكلمته القاها لمريم وروح منه والجنه حق والنار حق. القيود اللي في حديث عتبان اللي هو يبتغي بذلك وجه الله. القيود اللي في حديث سيدنا انس ان ايه لقيتني لا تشرك بشيء ترك الشرك. دي كلها قيود للكلمه، ان يترك الشرك وان يقولها باخلاص وان يقر بما بمقتضاها من الايمان بالجنه والنار وما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي من مقتضيات الشهاده. فاذا فعلت كل هذه القيود ساعتها تنتفع بالشهاده النفع الكامل. تمام. فهو بيقول ان لو جمعت بقى بين حديث انس وحديث عتبان يبقى مش مجرد اخلاص مع واحد بيشرك او بيفعل البدع والشرك، لا لابد مع الاخلاص من ترك الشرك. ليه سيدنا الامام محمد بن عبد الوهاب مهتم جدا بالقضيه دي؟ لان هو كان بيكلم ناس بتعمل كده، بتقول لا اله الا الله واحنا مخلصين فيها وبنقول الله، وفي نفس الوقت يطلع يذبح لغير الله وينزل لغير الله ويدعو غير الله. فهو كان بينبه ان من مقتضيات ومن قيود لا اله الا الله هو ترك الشرك. تمام. ما ينفعش تقولها مخلص وتقول انا مخلص وهتقبل وفي نفس الوقت بتعمل مشركيات، لا لابد ايضا من ترك الشرك. الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. يعني ايه كلمة الله؟ الإمام أحمد قال كلمة الله يعني خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. طب ليه سمي؟ ما كل الناس ربنا اذا قضى شيئا قال له كن فيكون، فكل حاجه كانت بكن. اشمعنى سيدنا عيسى اللي خص بقى بانه يبقى اسمه الكلمه؟ طب ما انا وانت وكلنا خلقنا بكلمه من الله برضو، قال لنا كن فكنا. الفرق ان احنا كلمه كن كان من بعدها سبب، وهو وجود الوالد والوالده والزواج وما الى ذلك. اما سيدنا عيسى كان مباشره بالكلمه، مفيش بقى سبب من اب وحمل عن طريق زواج وما الى ذلك، ولكن الكلمه هي كانت سبب وجوده مباشره، فعشان كده خص بان هو الكلمه، يعني كان بكلمه الله من غير والد. معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله. السادسة عشر، معرفة كونه روحا منه. يعني روحا منه؟ يعني روحا من عنده، من هنا من الابتداء وليس التبعيض اجماعا، مش منه يعني حتة منه والعياذ بالله، وده قول النصارى. لا، روحا منه اي روحا من عنده، من الروح التي خلقها وابتدأ خلقها من عنده. تمام، يبقى روحا منه يعني روحا من عنده. السابعة عشر، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشر، معرفة قوله على ما كان المعمل، زي ما قلنا يعني إيه، مهما عمل من العمل سيدخل الجنة يوما من الدهر، أو على قدر ما عمل من العمل ستكون مرتبته في الجنة. التاسعة عشر، معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون، معرفة ذكر الوجه. تمام، وكده انتهى الإيه الباب الثاني. نبدأ في الباب الثالث. الباب الثالث يقول: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طبعا ما معنى حقق؟ حقق بمعنى خلص. باب من حقق التوحيد يعني من خلص التوحيد دخل الجنة بغير حساب. خلصه من ماذا؟ من ثلاث حاجات. خلصه أولا من الشرك عشان يبقى موحد، ثانيا سواء الأكبر أو الأصغر يعني، ثانيا من البدع، ثالثا من المعاصي. كل ما يخلصه أكثر يكون له إيه ثواب أعلى. إذا خلصه تماما من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، في هذه الحالة دخل الجنة بغير حساب. كان ده منين؟ استدل بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني لم يكن مشركين، يعني ليس عنده أي شيء من الشرك سواء الأكبر أو الأصغر أو أي شيء. والشرك كما قال العلماء شجرة لها فروع، كما أن الإيمان شجرة لها فروع. كما أن الإيمان مش كلمة توحيد وخلاص بتتقال، لا، لها فروع بقى من الطاعة وترك المعصية. فكذلك الشرك له فروع، منها البدع ومنها المعاصي سواء الكبائر او الصغائر، كل دي من فروع شجرة الشرك. ولم يكن من المشركين، يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام لم يكن عنده اي شيء من هذه الشجرة، شجرة الشرك دي لم تكن في حياته، لا الشرك الاكبر ولا الاصغر ولا البدع ولا حتى الكبائر ولا المعاصي الصغائر صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. فمدح الله سادات الاولياء بتركهم للشرك بقى، مش اكيد مش الشرك اللي كل المسلمين تركينه، لان ما كل اي مؤمن ما هو ترك الشرك عشان يبقى مؤمن. لا، اكيد المعنى هنا هو ده الشيخ عايز يقوله. المعنى هنا طب ما سيدنا ابراهيم زيه زي غيره في انه ترك الشرك الاكبر. لا، هو عايز يقولك ان المعنى هنا مش على الشرك الاكبر، معناه انه ترك الشرك، لم يكن من المشركين وهم بربهم لا يشركون، مش ترك الشرك الاكبر بقى، لا، ترك الشرك كله الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، لأنها شجرة كاملة، شجرة الشرك، فهم لم يكونوا من أصحاب هذه الشجرة تماما. وقال عن حسين ابن عبد الرحمن، قال مين اللي بيقول حسين؟ كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني مين شاف الكوكب؟ يعني شهاب او نيزك حصل في احتراق في السماء. من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت انا، سيدنا حسين قال انا اللي شفته. ثم قلت، قال بس بقى ايه، طبعا الكوكب ده انقض امتى؟ انقض في وسط الليل. فلما هو قال انا شفته خاف ان هما يفكروه ان هو كان بيقوم الليل وما كانش بيقوم الليل ولا حاجه. فقلت انا ثم قلت قعد فكر كده لقى الناس بصت له وبتاع ده كان بيقوم الليل امال. ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت، يعني في عرب لدغل فصحيت، فهو ده اللي خلاني اشوفه يعني. فقام سيدنا سعيد بن جبير ساله فما صنعت، يعني لما لدغت عملت ايه؟ قلت ارتقيت، يعني خليت حد يجي يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ ليه خليت حد يجي يرقيك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني خلاني اعمل كده، حديث سمعته من الامام الشعبي. قال وما حدثكم؟ ايه الحديث دوت؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى، يعني ان سيدنا بريدة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية، يعني لا رقية، يعني لا رقية انفع، ده معنى الحديث يعني، الا من عين او حمى، يعني انفع الرقية هي الرقية من العين، العين اللي هي الحسد، والحمى اللي هي الحشرات ذوات السموم. وهو لدغ فكان عارف ان الرقية هي احسن حاجة يعملها دلوقتي، فعشان كده جاب حد يرقيه. فرد عليه سيدنا سعد بن جبير وقال له قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني انت جزاك الله خيرا ان انت سمعت حاجة وعملت بيها. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، هيقوله بقى كلام يبين له ان اللي هو عمله ده كان غلط. هو عمل ايه؟ ان ده حد يرقيه، فهو عايز يقول ان الكلام ده مش هو الصح، بس انت معذور انت كنتش تعرف، بس انا اعلمك بقى معلومة جديدة. بيقول ايه بقى؟ ان النبي عن ابن عباس، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرأيت نبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان ونبي وليس معه احد اذ رفع علي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. أنا ساعات أفكر مين الناس اللي دخلت الجنة بغير حساب ولا عذاب دي. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان احنا عاملين نفكر يا ترى مين دول وعاملين محتارين مش عارفين هم ايه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في اربع حاجات تعملها عشان تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اولها لا يسترقون، ألا تطلب الرقية، فهو كان بيرد على مين؟ على سيدنا حسين ان هو طلب الرقية. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني ما يخليش حد يقيم، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءم، وعلى ربهم يتوكلون، هي الجامعة لهذه الخصال الأربع. تمام. فالذي يحمل الإنسان على ألا يسترقي أن يكون عنده توكل أن الشفاء بيد الله وليس بيد الراقي اللي أنت جايبه يرقيك. لا، فترقي أنت نفسك مش مستني حد يرقيك. ولا يكتوون، لان الاكتواء مكروه. فمن كمال التوحيد والاعتقاد في ان الضر نفع بيد الله مش هياخد سبب مكروه. ولا تطيرون، لو الطيره التشاؤم. تمام. وعلى ربهم يتوكلون. فالكي مكروه. طيب اذا كان الكي مكروه، طيب ايه الفضيله في تركه؟ الفضيله في تركه اذا كنت انت انسان كامل التوكل، فلن تأخذ بسبب مكروه لتتداوى. اللي يأخذ بسبب مكروه هو انسان ضعف ايمانه، هو مش قاسم، ما هوش حرام لانه مكروه ما هوش حرام، لكن توكله مش لدرجة الكمال، توكله على قد درجة الوجوب بس، يعني ايمانه على قد الواجب، الفرض هعمله والحرام هتركه، لكن اللي ايمانه بيكمل فوق هذه الدرجة الايمان المستحب بيترك المكروهات ويفعل المستحبات. يبقى اللي يصل لدرجة ان عنده اصل ايمان والايمان الواجب لاخره والإيمان المستحب كمان هو ده اللي بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تمام؟ فجمع بين خصال كلها في مادة واحدة وعبادة واحدة وهي عبادة التوكل، ما بين لا يتطير والطيار حرام، الطيار شرك، ولا يسترقي ولا يكتوي، ودي ترك المستحبات للمكروهات، يبقى ترك المحرمات وترك المكروهات، يبقى إذن الواحد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان لدرجة أنه فعل ترك المحرمات وده واجب، يبقى عنده الإيمان الواجب، وترك أيضا المكروهات يبقى ده عنده الإيمان المستحب، فلما كمل الإيمان الواجب والمستحب دخل الجنة بغير إيه؟ حساب. الاسترقاء زي ما قلنا طلب الرقية، فالإنسان يرقي نفسه، يرقي نفسه بقى بالأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن والواردة في القرآن، أو بما يشاء من أسماء الله وصفاته، يا رب شفيني، يا رب عافيني، يا رب اغفر لي، بما يشاء، كل ده يرقي نفسه بما شاء. حد عنده سؤال شباب في الحديث؟ قالوا من اللي بعده أو نكمل بقيته. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. المسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. تمام؟ إيه مراتب الناس في التوحيد؟ الناس مش كلهم زي بعض، ما زي ما قلنا إن هي كلمة، لو كانت كلمة بتسأله بس كان الكلمة دي من سيدنا إبراهيم، زي مني، زي منك، زي من أي حد. لكن الشاهد إن ليه أثني على سيدنا إبراهيم بيها وأثني على سيد الأولياء بيها والكلام ده، إنها مش كلمة بس، لكن لها حقوق ولها فضائل ولها قيود. كلما ازددت في فعل هذه الأشياء ازدادت قيمتها عندك في ميزانك. ما معنى تحقيقه؟ اللي هو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكوني لم يكن مشركين، فده معناه ان ده مقام عالي جدا، وإلا ما أثني على سيدنا إبراهيم به، لأنه لو كان مجرد الكلمة لفعلها كل مسلم، أو ترك الشرك اللي هو الأكبر لكان فعله أيضا كل مسلم، ولكن ده معناه أنه لم يكن من المشركين أي نوع من الشرك بقى، الأكبر الأصغر أي شيء. كونه ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لأنه ترك المكروهات فهو تحقيق الإيمان المستحب اللي هو أعلى مراتب الإيمان. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنه لم ينالوا ذلك إلا بعمل. عايز يفكروا إيه العمل اللي وصلنا، لأنهم فاهمين إن لا جنة إلا بعمل، حرصي مع الخير، إنهم عايز يتذكروا إزاين يبقى زي دول. فضيلة هذه الأمة بالكمية إنهم عدد سواد عظيم، وبالكيفية إنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى إنهم برضو كانوا سواد عظيم. الحادية عشر: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر: قلة من استجاب الأنبياء. الرابعة عشر: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشر: ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكسرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشر: الرخصة في الرقية من العين والحمى، لأن لا رقية إلا من عين والحمى، يعني لا رقية أنفع من العين والحمى، فمرخص في أن ترقي نفسك وغيرك في العين والحمى وغيرها، لكن دي أنفع ما يكون في العين والحمى اللي هي الحشرات ذوات السموم كما قدم. السابعة عشر: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخلف الثاني، الأول دل على الجواز والتاني دل على الكراهة، فهي مش حرام، لو فعلها لم يلام لأنها إيه؟ مباحة. الثامنة عشر: بعد السلف عن مدح الناس بما ليس فيه، يعني هو لما عرف ان الناس هتفتكر انه كان بيقوم الليل قال لهم غير اني لم اكن في صلاة، غيره كان هيفرح ان هو ايه الناس قالت عليه بيقوم الليل مع انه ما بيقومش، يعني للأسف يعني حتى بعض الشيخ يعقوب كان يقول ان المنافقين بتوع زمانهم احسن منافقين بتوع زمان، منافقين زمانهم كان يقوم الليل ويصحى يرائي، اما عندنا لا بيقوم وكمان بيرائي، برأي بما لا يعمل والعياذ بالله. الثامنة عشر: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التسعة عشر: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، يعني أعلم من أعلام النبوة يعني دليل من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر أحد بالجنة قط إلا ومات على الإسلام، وما بشر أحد بالنار قط إلا ومات على الكفر، لم يؤمن ولو نفقه. تمام يا شباب؟ فده دليل من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. ايه استعمال المعاريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبقك بقى عكاشة، ما قالوش انت لست منه، مع ان معناه ان هو مش منه، بس ما حبش يزعله يعني. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، انه ما صدمش الراجل وقال له انت مش منهم، لا، قال له سبقك بها عكاشة. معايا يا شباب؟ كي الموجود في زمان مكروه. نعم، حتى ان بعض العلماء بيدخل فيه كي بالتبريد، يعني كي بالتسخين وكي بالتبريد، لو كيريو سرابي لو تسمعني. سبحانك الله وحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.